بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثاني بعد المئة من شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التهجد. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب التهجد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيب يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع.
يبيتها أحسنت. لا صحيح. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهو يقص في قصصه، كان يعظ الناس في مواعظه رضي الله عنه، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر من ضمن مواعظه وقصصه أن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، صحابي المعروف عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، أن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني يشعر، هو شاعر له شعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول في شعره الباطل، لا يقول الرفث، لا يقول في أشعاره الباطل من القول والفحش، ومما يذكر عنه هذه الأبيات الثلاثة في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من ذكر البخاري رحمه الله لهذا الأثر في كتاب التهجد، لأن في بعض أبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، كان يتهجد بالليل. قال عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه. وفينا، يعني نحن الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، يتلو القرآن، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، إذا انشق الوقت الساطع في صلاة الفجر يتلو القرآن، إذا انشق الفجر في صلاة الفجر، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا، أراهم وهداهم صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال الله عز وجل عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرى هذه الأمة وبين لها طريق الهداية بعد العمى، أرانا الهدى بعد العمى، بعد الجاهلية وعبادة الأصنام وما كان عليه في ذاك الوقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك والمنكرات بأنواعها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دل الناس وأرشدهم إلى طريق الهداية بفضل الله عز وجل، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. لا شك أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الصادق الذي فيه اليقين بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه لا شك أنه يقع، كل ما جاء به من القرآن ومن السنة لا شك ولا ريب أنه واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يذكر عبد الله بن رواحة شيئا من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجده، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، هذا كناية عن قيام الليل، كناية عن قيام الليل، يجافي جنبه عن فراشه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني كانوا يقومون الليل، يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم معنى واضح، وفيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في الليل كما يذكر عبد الله بن رواحة في شعره. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة من استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني، وذكر باقي الحديث وقد تقدم.
نعم، مما ذكره عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذه الأبيات التي نقلت عنه تدل على محاسن الشعر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غلو فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني يعني لا تبالغوا، لا تغلوا فيني. ومن المتأخرين من أنشد أشعارا فيها غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوه إلى درجة الألوهية والربوبية، وادعوا عليه صلى الله عليه وسلم ما ليس له بسبب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهو نهى هذه الأمة عن الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فنهى هذه الأمة، لكن أبى بعض الناس إلا أن يغلو فيه ويذكروا أشعارا فيها غلو صريح وفيها شرك واضح بالله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الأشعار، وبريء ممن ألف ونشر وذكر هذه الأشعار في مجالسه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى، فهو سيد آدم صلى الله عليه وسلم ولا فخر كما قال عن نفسه، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو الشافع المشفع، هذا يكفي فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم مما جاء في الكتاب والسنة تكفي في بيان فضله ودرجته، فله الوسيلة صلى الله عليه وسلم، وهي درجة أعلى درجة في الجنة لا يصل إليها إلا واحد فقط من الخلق، وهو صلى الله عليه وسلم، فيكفي في مكانته وفي منزلته عند ربه عز وجل ما جاء في الكتاب والسنة، فينبغي الحذر من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وهذه أبيات يذكرها عبد الله بن رواحة، لذلك وصفه أبو هريرة رضي الله عنه: إن أخا لكم لا يقول الرفث، لا يقول الباطل والفحش في كلامه، ولا الغلو أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، إنما قال واقع، فيذكر شيئا من صفاته صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من مدحه صلى الله عليه وسلم، لكن من غير غلو، والغلو أهلك من كان قبلنا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نحذر أنفسنا وهذه الأمة من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وصفه في كتابه، وبين هو صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله عز وجل، وأنه ابن امرأة كانت تعمل القديد في مكة فيه، وأنه رعى الغنم صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه. فالله عز وجل أحسن رسالته وأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الغلو فيه، لا ينبغي الغلو فيه وإنزاله في منزلة الرب سبحانه وتعالى في صفاته وفي أسمائه. فيكفي ما ذكره الله عز وجل عنه في كتابه وأخبرنا به هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه. نعم، حديث الذي قرأه أخوكم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة من استبرق. حديث مر معنا سابقا قبل حوالي 22 حديث هذا الحديث، وجاء هنا بلفظ رأيت، يقول ابن عمر في المنام رأى كأن بيده قطعة من استبرق من حرير، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه. رأى نفسه في الجنة وبيده هذه الحريرة، قطعة من الحرير، وما يتمنى مكان في الجنة إلا طارت به هذه القطعة إلى ذاك المكان. هذه رؤية منامية لهذا الصحابي. قال: ورأيت كأن اثنين أتياني، هذا مر معنا الحديث، أرادا أن يذهبا بي إلى النار كما جاء في الرواية السابقة قبل 22 حديث. رأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك ثالث فقال: لم ترع، يعني لا تخاف، إلى آخر الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جاء في الثناء عليه لو كان يقوم الليل، فكان عبد الله بن عمر لا يترك قيام الليل إلى آخر حياته. هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث هنا في كتاب التهجد.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاغدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واغدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته.
نعم، هذا حديث الاستخارة، هذا حديث الاستخارة، وهو حديث متفق عليه وذكره أصحاب السنن، حديث جابر بن عبد الله في الاستخارة. قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني يعلمهم صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة في جميع أمورهم، في جميع أمورهم، في الأمور كلها. وهنا توكيد لأمر عام في الأمور العامة، في كل الأمور كلها، كما يعلمنا سورة من القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلق قلوبهم بالله عز وجل، أراد أن يعلق قلوبهم بالله عز وجل، فهو عز وجل هو الذي يقضي الحاجات، وكل من له حاجة يلجأ إلى الله عز وجل. كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة في القرآن، سورة من القرآن. وهذا يدل على أنه ينبغي على كل من كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يربط الناس ويعلق قلوبهم بالله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى قاضي الحاجات. ولذلك كان يؤكد عليهم في جميع أمورهم أن يلجوا إلى الله. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع. إذا قصد أو أراد أحدكم أمرا من الأمور الدنيا والآخر فليركع ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة. فركعتان نافلتان قبل دعاء الاستخارة، هذا هو الظاهر. إذا هم أحدكم، إذا قصد وأراد أمرا من الأمور فليركع ركعتين، يقدم قبل دعائه للاستخارة يقدم ركعتين، أي ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، ثم يدل على أنه بعد الانتهاء من الركعتين ثم. ومن أهل العلم قالوا هذا الدعاء يقال في آخر الركعتين قبل السلام، لكن هنا ثم تدل على أنه بعد الانتهاء من الركعتين، بعد السلام من الركعتين يقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم يا الله أطلب منك بيان ما هو خير لي يا ربي، إني أستخيرك بعلمك، أطلب منك يا الله بيان ما هو خير لي، وأستغفرك بقدرتك، أطلب منك القدرة على هذا الأمر، أستغفرك، أطلب منك القدرة على هذا الأمر بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تغدر ولا أغدر، الله عز وجل على كل شيء قدير. قال: وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، لا يعلم الغيوب غيرك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، الآن يذكر حاجته، هنا يذكر حاجته، لا يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، لا، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي مثلا كذا، وظيفتي كذا، يذكر حاجته: خير لي في ديني ومعاشي، معاشي يعني حياتي، في ديني ومعاشي في حياتي، وعاقبة أمري يعني في الآخرة، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، قدره لي، قدر لي هذه الحاجة بقدرتك ويسرها لي، ثم بارك لي فيها، أقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، ثلاثة أمور، لأن البركة مهمة في هذا الأمر. بارك لي فيه يعني أدمه وضاعفه لي، فثلاث طلبات: اقدره لي، يسره لي، بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، هنا يذكر حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن هذا، تذكر الحاجة: شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. لا يكفي أن يصرفه عنه فقط، لأنه قد يصرفه عنه لكن يتعلق البال فيه ويفكر فيه، وإذا قال واصرفني عنه خلاص، فلا لا تعلق بالي بطلبه مرة أخرى، واغدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. بعد أن تقدر لي الخير يا رب، وتختار لي الخير يا رب بقدرتك، أرضني به، اجعلني راضيا، اجعلني راضيا بقضائك وقدرك. قال: ويسمي حاجة، يسمي حاجة أثناء الدعاء، اللهم إن كنت تعلم أن، يذكر حاجته، يذكر حاجته، إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يذكر حاجته، فهذا معنى يسمي حاجته. وهذا دعاء الاستخارة، ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء. وأتى به البخاري رحمه الله في كتاب التهجد، لأن ركعتين من التهجد بعدها يشرع للمسلم أن يدعو للاستخارة. لو صلى ركعتين قيام الليل نافلتين، بعدها يدعو دعاء الاستخارة، لأن قيام الليل من النوافل. فهذا هو الشاهد من ذكر حديث الاستخارة في هذا المكان، ويأتي مفصلا في مكان آخر في صحيح البخاري. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
نعم، هذا أيضا حديث جابر، وفيه يقول حديث عائشة رضي الله عنها تبين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ ويواظب على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، أشد منه حرصا ومحافظة وتفقدا على ركعتي الفجر. هذه من النوافل، من النوافل. وهكذا أيضا في صلاة الوتر أيضا كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد ويحرص ويحافظ عليها في السفر وفي الحضر كركعتي سنة الفجر، وهما سنة مؤكدة، صلاة سنة الفجر وصلاة الوتر من السنن المؤكدة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب ويتعاهدهما في السفر وفي الإقامة، في السفر وفي الإقامة. وأتى البخاري بركعتي الفجر وفي فضلها، لأنها أقرب النوافل لصلاة الليل، أقرب النوافل لصلاة الليل، ينتهي قيام الليل عند أذان الفجر، تبدأ سنة الفجر عند أذان الفجر، فهي أقرب إلى قيام الليل. لذلك أتى البخاري هذا الحديث في كتاب التهجد، هذا هو المناسب، مناسب ذكر هذا الحديث. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب.
نعم، أيضا هذا في سنة الفجر، وأن السنة في الفجر تخفيف صلاة الفجر، سنة الفجر السنة فيها تخفيف الصلاة ليس إطالة الصلاة. فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين، يعني يصليهما خفيفتين، اللتين قبل صلاة الصبح هما خفيفتان في القراءة، لأنه يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، هما ركعتان خفيفتان في القراءة، وأيضا خفيفتان في الفعل، ما كان يطيل السجود ويطيل الركوع ويكثر من الدعاء فيهما. فإذا هنا تخفيف في القراءة وفي الفعل، حتى أني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، من خفت هاتين الركعتين تقول عائشة هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا، فهذا دليل على أنه كان يخفف الركعتين صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة، وهذه هي السنة. وسعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر الركوع والسجود، فنهاه قال لا تفعل هذا الفعل. فقال هذا الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال: لا، لكن يعذبك على خلاف السنة، لكن يعذبك على خلاف السنة. رواه البيهقي وصحح إسناده. فمخالفة السنة تكون سبب للعذاب إذا اعتقد المسلم بأنه يفعل أفضل من السنة، يعتقد أن عمله أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف السنة متعمدا عن علم، وهو يعلم أن هذا الأمر أمر خطير، تعاند السنة أو تخالف السنة. ومخالفة السنة وعناد السنة قد يكون عذابه في الدنيا قبل الآخرة. وكلكم يعرف قصة الرجل الذي كان أكل بشماله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل بيده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، يكذب. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فشلت يده اليسرى، ما استطاع أن يحملها مرة أخرى. فهذا عقوبة عناد السنة، خلاف السنة، رد السنة. على المسلم أن يلتزم بالسنة، لا يزيد على السنة، افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واترك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان قادرا عليه صلى الله عليه وسلم من الخروبات. فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مهم، فيه الواجب وفيه المستحب، لكن خلاف السنة ولو كانت مستحبة، خلاف السنة ولو كانت مستحبة باعتقاد أنك تفعل أفضل مما فعله صلى الله عليه وسلم، باعتقاد عناد هذه السنة، فهذا أمره خطير، أمره عظيم. ولذلك نهاه سعيد المسيب، رجل يصلي 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 من أذن الفجر كان يصلي ركعتين 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 ويطيل في الركوع، يقول له لا تصلي، لا تفعل هذا الفعل. سعيد المسيب يعذبني الله على الصلاة؟ قال نعم. قال لا، لكن يعذبك على خلاف السنة، الذي يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا، لا يزيد على السنة، لا يبتدع في صلاته، لا يعذب. لكن الذي يخالف السنة ويبتدع في السنة في العبادة ويخالف السنة، هذا الذي قد يعذب إذا شاء الله عز وجل. فهذه السنة التخفيف في ركعتي سنة الفجر، لا يطيل المسلم، هذه هي السنة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
نعم، هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أيضا ذكر صلاة الوتر. صلاة الوتر من قيام الليل، من صلاة الليل، وفيه بيان فضل صلاة الوتر وفضل صلاة الليل. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صومي ثلاثة أيام من كل شهر، أي أيام من الشهر، أي أيام، والأفضل ثلاث الأيام المعروفة: الثاني عشر، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، أيام البيض. لكن أي أيام من ثلاثة أيام من أي شهر قمري، شهر عربي، تجزأ. وصلاة الضحى في كل يوم، ونوم على وتر، ينام يعني يصلي الوتر في كل ليلة، صلاة الوتر. وهذه الوصية أيضا أوصى بها أبا الدرداء رضي الله عنه، نفس الوصية، وهي في صحيح الإمام مسلم. وكذلك أيضا أوصى أبا ذر رضي الله عنه، وهي عند النسائي في السنن. فهذه الوصايا لثلاثة من الصحابة الذين وصلتنا أخبارهم، وهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة.
نعم، لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. قبل الغداة يعني قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح. وهذا يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ركعتين سنة الصبح، سنة الصبح. وقبل الظهر أيضا أربع ركعات، وجاء أيضا عن ابن عمر ركعتين قبل الظهر كان لا يدعهما، ركعتين قبل الظهر وأربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر. وجاء عن ابن عمر ركعتين قبل الظهر، فنأخذ بالزيادة لأنها ثابتة. فسنة الظهر أربع ركعات، أو ركعتان، مخير المسلم، لكن ركعتين قبل الغداء هذه قبل صلاة الصبح في الحديث المرة معنا قبل حديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على سنة الصبح.
عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
نعم، هذا حديث أيضا فيه بيان أن هناك صلاة قبل صلاة المغرب هي ليست من السنن الرواتب، ولكنها صلاة جاء الأمر بها في هذا الحديث، حديث عبد الله المزني، عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه، من النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. جاء عند أبي داود: صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ركعتين، جاء ذكر الركعتين في سنن أبي داود، لمن شاء، يعني لمن شاء صلاتهما. وهذه لمن شاء قرينة على أن الأمر ليس للوجوب، صلوا هذا أمر، الأصل الأمر أنه للوجوب، فالقرينة في نفس الحديث لمن شاء، ما دام أن جاء التخيير إذن هي ليست من الفرائض، هي من السنن النوافل. لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة واجبة، قال لمن شاء حتى ما يتخذ الناس أنها سنة واجبة فريضة عليهم، وبالمواظبة عليهما على هاتين الركعتين. وهذا يدل على تأكيد هذه الصلاة، ولو أن بعض المذاهب تحرم الصلاة قبل صلاة المغرب، وهذا الحديث فيه رد على هذا المذهب، هم لا يجيزون الصلاة قبل صلاة المغرب ولو غربت الشمس، لأن غربت الشمس انتهى وقت النهي عن الصلاة قبل غروب الشمس، انتهى الوقت، غربت الشمس وأذن المؤذن، فهذا الآن وقت. فهذا الحديث فيه رد على هذا المذهب: صلوا قبل صلاة المغرب، صريح، قبل صلاة المغرب، لمن شاء، لمن شاء. نعم، هذا نعم نكمل.
كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى.
نعم، هذا كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة، كتاب العشرون من كتب مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي، كتاب العشرون، كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة، يعني جاء في نسخة من نسخ البخاري، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وهذا أولى، وهذا أولى، ولو أخذنا بالموجود كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة يعني فضل الصلاة يفهم منه، لكن جاء في نسخة صريحة، عبارة صريحة وواضحة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. والحديث فيه أربعة أحاديث: حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال، شد الرحال يعني كناية عن السفر، لأن الغالب الذي يريد أن يسافر يشد الرحل، والرحل أو الرحال جمع رحل، رحل للبعير كالسرج للفرس، سرج هذا اللي يجلس عليه للفرس هذا يسمى سرج، للبعير يسمى رحل، رحل. لا تشد الرحال يعني كناية عن السفر. وجاء عند الإمام مسلم نفس الحديث، أو قال صلى الله عليه وسلم: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، إنما يسافروا هكذا، بدأت لا تشد الرحال، لا تشد الرحال. ولا هنا لا النافية، لا النافية لكن بمعنى النهي، معناها لا تشد الرحال إلى مسجد أو موضع للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد. ومن أهل العلم أخذه على عمومه مطلق السفر، مطلق السفر إلى مكان لذاته بقصد التعبد فيه وتعظيم هذا المكان لا يجوز السفر إلا إلى المساجد الثلاثة، إلا إلى المساجد الثلاثة. هذا القيد مهم جدا لضبط المسألة، لأن من الناس من فتح بابا على هذه الأمة، باب دخلت فيه كثير من البدع، بل دخل الشرك، فقالوا يجوز السفر إلى قبر من القبور، قبور الصالحين، لأجل الدعاء لهذا الميت، فشد الرحل لأجل ذاك المكان، توسعوا في هذا الباب. لكن الصحيح عند كثير من أهل العلم أن الحديث هكذا يحمل، يفهم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا النهي معناه لا تشد الرحال إلى مكان لذاته بقصد التعبد فيه وتعظيمه إلا للمساجد الثلاثة. واضح؟ يعني لا يسافر الإنسان إلى لزيارة قبر من القبور للدعاء لصاحب القبر، قصد التعبد، دعاء لصاحب القبر عبادة، لكن السفر إلى هذا المكان للدعاء للميت هذا لا يجوز بناء على فهم هؤلاء العلماء. لا تشد الرحال إلى مكان لذاته بقصد التعبد فيه وتعظيمه إلا للمساجد الثلاثة، فتسافر للصلاة في المسجد الحرام، تسافر للصلاة في المسجد النبوي، تسافر للصلاة في المسجد الأقصى جائز لأن جاء الاستثناء، أما تسافر لأجل مكان إلى مكان لذات المكان بقصد التعبد فيه لا يجوز. هذا القول أقرب لمقاصد الشريعة، وأيضا لقاعدة سد الذرائع، لأن الناس لما فتح لهم الباب أدى ذلك إلى أنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل، فصاروا يرحلون ويأتون من أماكن بعيدة ويشدون الرحال إلى قبور في كربلاء وفي غيرها مما يعرف الناس، واستغنوا عن المساجد الثلاثة، فأدى ذلك على مر العصور إلى شر عظيم. فيفهم هكذا لا تشد الرحال إلى مكان لذاته بقصد التعبد فيه وتعظيمه إلا لهذه المساجد الثلاثة، أما السفر لزيارة أو لطلب علم أو للعلاج أو لغيرها من مصالح الشرعية لا لقصد المكان وإنما لمقاصد شرعية أخرى هذا يجوز، يجوز السفر. إذن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلى مكان لذاته بقصد التعبد فيه وتعظيمه إلا الثلاث المساجد. جاء في فضل الذهاب إلى مسجد قباء، وجاء فيه من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فيصلي فيه كان له عدل عمرة كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي والحاكم وهو في صحيح الجامع. إذن الذهاب إلى مسجد قباء بعد الوضوء في المكان الذي أنت فيه وصلاة، أي صلاة في مسجد قباء، كان له عدل عمرة، عدل عمرة، أجر عمرة، فهذا ليس فيه السفر. إذا قصد السفر إلى مسجد قباء فهذا يدخل في النهي، لكن ما دام في المدينة والآن أراد
أن يذهب إلى قباء، مسجد قباء يجوز له، لأن هذا لا يسمى سفر وأنت في المدينة، فهذا لا بد منه، لأن مسجد قباء ما جاء فيه الاستثناء في هذا الحديث لا شد الرحال، جاء الاستثناء إلى ثلاث مساجد فقط: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى، هذا الذي جاء فيه الاستثناء. هكذا نفهم الحديث، ما نريد أن نطيل عليكم، وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى. نعم. والمعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام كمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى جاء فيها حديث عن 500 صلاة، لكن ضعفه أهل العلم، وصح حديث من قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الأقصى كربع صلاة في مسجدي، كربع صلاة. فما دام في المسجد النبوي ألف، ربع الألف 250، 250، فالصلاة في المسجد الأقصى عن 250 صلاة في المساجد الأخرى ما عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على فضل الصلاة في المساجد الثلاثة. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم. أيضا هذا حديث مثل الحديث السابق، أو يوضح حديث السابق: صلاة في مسجدي في المسجد النبوي، صلاة فريضة أو نافلة، حديث عام، خير من ألف صلاة فيما سواه، في خير يعني من جهة الثواب، خير من جهة الثواب من ألف صلاة تصلى فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام جاء فيه الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صح حديث بهذا اللفظ: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الثواب خير من ألف صلاة تصلى فيما سوى المسجد النبوي. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، وكان يقول له: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
نعم. هذا حديث ابن عمر، وفيه بيان أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يعني في سفره، في سفره كان يصلي حين يقدم بمكة، يذهب إلى حج أو إلى عمرة، وهو من أهل المدينة عبد الله بن عمر، وذكر أنه حج 60 حجة رضي الله عنه عبد الله بن عمر، فكان يصلي الضحى يوم يقدم بمكة، فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هذه سنة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله: ويوم يأتي مسجد قباء أيضا يصلي عبد الله بن عمر صلاة ركعتين، لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، وهذا جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي مسجد قباء أيضا يوم السبت. فابن عمر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل المسجد مسجد قباء كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وكان يحدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، يزور مسجد قباء راكبا وماشيا، وكان يقول، يعني عبد الله بن عمر كان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا الفعل، يأتون إلى مسجد قباء ويصلون فيه. قال ولا أمنع أحدا أن صلى في أي ساعة. وفي رواية لا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. ومر مسألة النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وعند طلوع الشمس بعد صلاة الصبح، كذلك أيضا قبل غروب الشمس، هذا الوقت وقت النهي عن الصلاة. وهذا الحديث في فضل الصلاة في مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ويصلي فيه، وهكذا عبد الله بن عمر. وذكرت لكم الحديث الذي رواه أحمد النسائي والحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم خرج حتى يأتي، وفي رواية من توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه كان له عدل عمرة أجر عمرة. فليحرص المسلم إذا كان في المدينة يحرص على الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه، فإن له أجر عمرة هذا فضل عظيم. لكن مسألة السفر من أماكن بعيدة إلى مسجد قباء الأصل أنه لا يجوز، لأنه ما جاء الاستثناء في الحديث الأول لا تشد الرحال، جاء الاستثناء إلى ثلاث مساجد فقط، شد الرحال إلى مكان لذاته بقصد التعبد فيه وتعظيمه، سفر إلا ثلاث أماكن فقط، المساجد الثلاث. آخر حديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
نعم، هذا أيضا فيه فضل هذه الروضة، الروضة الشريفة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، ودليل على فضل الصلاة والعبادة في هذه الروضة في المسجد النبوي، معروفة ولها حدود ومكتوب على الجدران مكان الروضة، ويتزاحم الناس في ذاك المكان لفضل هذا المكان، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا المكان ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة على حقيقته، اللفظ على حقيقته أن هذا المكان روضة من رياض الجنة. ومنبري على حوضي قال صلى الله عليه وسلم، منبره نفسه هذا الذي في المدينة أو في الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك المنبر نفسه يؤتى به ويعيده الله عز وجل، وهو منبره على حوضه يوم القيامة، الحوض الذي ترده أمته صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد على هذا الحوض، والناس في العطش الشديد يوم القيامة، ولكل نبي حوض، والنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه هذا الذي يصب فيه الكوثر من أنهار الجنة، يصب في هذا الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يناول من استطاع من أمته ليشرب من هذا الحوض. فهذا المقصود هنا منبري على حوضي، كأنه يعيده الله عز وجل هذا المنبر الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتى به ويوضع أيضا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس عليه ويدعو الناس على هذا المنبر للشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. هكذا قال شراح هذا الحديث، والأمر على ظاهره من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها. نجيب على الأسئلة بالنسبة لصلاة السنن، هل أفضل تصلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة أم في المنزل؟ إذا كنت في مكة أو في المدينة، فالأفضل أن تصلي في مكانك، وكذلك في المدينة أيضا. أما في غيرها فهذا هو الذي جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن فضل الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد أمام الناس، قال وهم في المدينة، قال للصحابة وهم في المدينة وعندهم المسجد النبوي، لكن قال صلاتكم في بيوتكم أفضل، صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فمن كان في المدينة وفي المسجد النبوي صلاته في بيته أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، وهكذا في المسجد الحرام، وهكذا في المسجد الحرام. لكن المسافر يصلي يكثر من الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة. هل هناك وقت معين لصلاة الاستخارة؟ نعم، لا تصلى صلاة الاستخارة في أوقات النهي، هذا القول الراجح، لأن الاستخارة هي دعاء، والدعاء قد يؤجل في غير أوقات النهي. وأهل العلم قالوا هي ليست من الصلوات ذوات الأسباب، فتدخل في النوافل المطلقة صلاة الاستخارة. هل يتم رفع اليدين في دعاء الاستخارة؟ إن دعاء الاستخارة دعاء من الأدعية، ويستحب من آداب الدعاء رفع اليدين. نعم. هل يجوز الذهاب إلى المدينة بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال السفر إلى المدينة، قال الذهاب. إذا كنت في المدينة يشرع لك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت في المسجد النبوي يشرع لك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، هذا فعله عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. أما السفر بهذه النية فيبقى الحديث أمامنا، لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. كيف أعمل على من أوصاني بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أوصاك قل له أن تسلم الآن على النبي صلى الله عليه وسلم، قل السلام عليك يا رسول الله، يصله السلام وأنت في آخر الأرض، ما يحتاج أن تسلم عليه وأنت عند القبر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر من قوله، قال إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغون تسليم أمتي لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. نحن الآن أول ما ندخل المسجد نقول السلام عليك يا رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجنا من المسجد نقول السلام عليك يا رسول الله، اللهم نسألك من فضلك. في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، في أي مكان. فمن أوصاك قل له أنت الآن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يصل السلام. هل صلاة المرأة في الحرمين في الفندق أعظم أجرا؟ نفس الجواب، نعم أعظم أجرا، حتى في الصلاة المكتوبة صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن يجوز لها الصلاة في الحرمين، لكن ما إذا في مكة صلاتها في مكانها أفضل من الصلاة في الحرم بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. وهكذا صلاة الجمعة. نعم. لقد كان إذا كان المسلم يواظب على صيام 3 أيام من كل شهر، أتى يوم 12 13 و14 أيام خميس وجمعة والسبت، هل يجوز له الصيام؟ يجوز له الصيام، يشرع له صيام خميس والجمعة والسبت أيام البيض، يشرع له أن يصوم، ويجوز له أن يصوم الجمعة إذا كان قبله يوم أو بعده يوم، وهكذا السبت إذا كان قبله يوم أو بعده يوم. ما مناسبة ذكر حديث الاستخارة في باب التهجد؟ ذكرنا لأن ركعتي الاستخارة قد تكون من صلاة الليل، يصلي ركعتين قيام الليل ثم يدعو الاستخارة، فهذا مناسبة ذكر متى يسمى المستخير في الدعاء حاجته، متى يسمي المستخير في الدعاء حاجته، ذكرنا ذلك في الشرح، قد يكون هذا السؤال وصل. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلان كذا، اللهم إن كنت تعلم أن، يذكر حاجته أثناء الدعاء. إذا أردت أن أشتري سيارة واحترت بين سيارتين، هل أصلي بعد أن أختار أحد السيارتين أم أصلي؟ إذا احترت صلي الاستخارة، الله عز وجل يختار لك أي السيارتين أفضل لك. نعم، هذا يدخل في الاستخارة في الأمور كلها. إذا كان الشخص لا يعرف اللغة العربية أراد أن يصلي صلاة الاستخارة، هل يقول الدعاء بلهجته؟ يستطيع يقول الدعاء بلهجته جيد إذا كان يحفظها بلغته جيد، لكن القرآن الذي لا يجوز إلا باللغة العربية أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما المعنى التفسير يجوز في أي لغة
شئت. فأنت تقول معنى دعاء الاستخارة. أما الدعاء نفسه لا، لابد أن يحفظه، أن يحفظ هذا الدعاء، لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء ثابت في هذا الأمر، فلا بد من الدعاء نفسه، لأن أي ترجمة قد تغير المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإنسان يستخير في الذهاب إلى العمرة؟ لا، استخارة في أمور الدنيا، ليس في الصلاة وفي أداء العبادات. صلي استخارة أذهب للعمرة؟ لا، صلي استخارة حتى أقوم الليل أم لا، صلي استخارة حتى أتصدق على المسكين؟ لا لا لا، هذه ليس فيها استخارة، هذه ليس فيها استخارة، هذه فيها مسارعة، مسارعة إلى عمل الخير. هل يجوز الإنسان أن يكرر صلاة الاستخارة للأمر الذي استخارة؟ يجوز له، لأن الاستخارة دعاء، دعاء وطلب الخيرة من الله عز وجل، فكرر مرة مرتين ثلاث. هل يفهم من حديث استخارة في باب القيام بالمواظبة على الاستخارة في صلاة التهجد؟ لا، لا يفهم منه. صلاة الليل ركعتين وبعدها أنوي الاستخارة، صلي وادعو بدعاء الاستخارة. هل يكفي الدعاء من غير صلاة الاستخارة؟ دعاء، لكن الاستخارة لا بد من صلاة كما جاء في الحديث، صلاة ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو بهذا الدعاء. أما الدعاء العام أدعو من غير صلاة، اللهم اختر لي، اللهم يسر لي هذا الأمر، أدعو الدعاء العام. كيف أستخير على أمرين مثل سيارتين أو زوجتين؟ هذه استخارة وهذه استخارة إذا أردت. يكفي هذا، نسأل الله يوفقنا وإياكم في ديننا، ونسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم وله الخاتم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.